الحمد لله. أما بعد، قال النووي رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى قوله وهو الصادق المصدوق، هذه جملة اعتراضية تفيد بيان حاله صلى الله عليه وسلم عموما في جميع أخباره، يعني ليست مقصورة على هذا الحديث بل هي عامة، أي وهو عموما في كل أخباره الصادق المصدوق. والصادق هو الذي يتكلم بالصدق، والمصدوق هو الذي يصدقه غيره، فالوصفان راجعان لصفة واحدة مع اختلاف المحل. فمحل الصفة الأولى في المتكلم، ومحل الصفة الثانية في المستمع. المسألة الثانية قوله نطفة، هو الماء المجتمع من مني الرجل ومني المرأة، وقوله علقة هي قطعة من الدم الجامد، وقوله مضغة هي قطعة لحم، وسميت كذلك لأنها تكون بقدر ما يمضغ في الفم. فهذه 3 أطوار للجنين كما قال عليه الصلاة والسلام: في كل طور 40 يوما، فيكون المجموع 120. المسألة الثالثة قوله بكتب رزقه، أي حلال أو حرام، ضيق أو واسع، وأجله أي طويل أو قصير وكم تكون مدته، وعمله أي صالح أو فاسد، وشقي أم سعيد، هذا باعتبار الخاتمة، يعني بماذا يختم له، هل يكون من أهل الشقاوة فيكون من أهل النار، أو من أهل السعادة فيكون من أهل الجنة. فهذه الكلمات يكتبها الملك الموكل بالأرحام بعدما ينفخ فيه الروح بإذن الله تعالى. طبعا هنا ينبه على أن تصرف الملائكة تصرف تابع ليس مستقلا، فالله هو الذي جعلهم يفعلون ذلك، وهذه مسألة واسعة تدخل تحت مسألة القدر وخلق أفعال العباد. فالحاصل أن الله تعالى هو الذي جعل العبد يفعل، فهو فاعل ولكنه لم يستقل بقدرته، بل الله هو الذي أعطاه القدرة، فهذا ليس فيه تعارض مع التوحيد. هنا تنبيه على حديث مشهور في الباب، وهو حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، لأنه تعرض أيضا لمراحل تكوين الجنين، ولكن حدث اختلاف بينه وبين حديث ابن مسعود. ففي حديث ابن مسعود هذا على حسب ما سمعنا، وأما في حديث حذيفة ابن أسيد ففيه أن تصوير الجنين يقع في 40 الأولى، تصوير الجنين يقع في 40 الأولى. فعندنا هنا احتمالان: الاحتمال الأول إما أن يحمل الأمر على التعدد، وهذا هو مسلك الجمع، الاحتمال الأول هو مسلك الجمع، فنجمع بين الحديثين ونقول يحمل الأمر على اختلاف أحوال الأجنة، فبعض الأجنة تكون على حديث ابن مسعود وبعضها على حديث حذيفة. المسلك الثاني هو مسلك الترجيح، بمعنى أننا نرجح حديثا على آخر، والترجيح هنا يكون لحديث ابن مسعود. لماذا؟ أولا لأنه هو الموافق لظاهر القرآن، يقول تعالى فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فدل على أن ذلك يكون بعد طور المضغة يعني الطور الثالث، فهذا هو المتفق مع حديث ابن مسعود. وخصوصا أن الألفاظ التي جاءت بشأن التصوير في حديث حذيفة ليست متفقة بل هي مختلفة. وقع في حديث حذيفة أيضا أن الكتابة تقع في الأربعين الثانية في الطور الثاني، تمام، الذي في حديث ابن مسعود أنه يكون متى؟ بعد الطور الثالث، تمام. فأيضا عندنا نفس الأمرين، أو عندنا احتمالان آخران. الأول أن يقال بتعددها في الجنين الواحد، بمعنى أن الجنين الواحد تكتب له كتابتان، والاحتمال الثاني أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الأجنة، فبعضها على هذا الحديث وبعضها على ذاك الحديث. المسألة الرابعة قوله فوالله الذي لا إله غيره إلى آخر الحديث، هذا هو الكلام على مسألة الخاتمة، بمعنى أن الإنسان تكون خاتمته مرتبطة بهذا الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه قبل أن يعمل، قبل أن يعمل، فهذا الكتاب مكتوب عليه وهو لا يزال جنينا لم يعمل شيئا، فالعمل الذي يأتي به بعد ذلك ربما لا يكون موافقا للكتاب الذي كتب عليه، فيعمل الواحد الدهر الطويل بعمل أهل الجنة حتى يكون على وشك دخولها، لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي كتاب؟ الذي كتب عليه وهو في بطن أمه أنه شقي، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، كمثل المسلم يرتد في آخر عمره ويموت كذلك عياذا بالله، تمام. والعكس صحيح، يعمل الدهر الطويل بعمل أهل النار حتى يكون على وشك دخولها، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه وهو جنين أنه سعيد، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كالكافر يسلم ويموت مسلما، تمام. إذن الخاتمة على حسب الكتاب الذي كتب، الكتاب الذي كتب هو الذي يدل على مسألة الخاتمة، فليس هناك ارتباط بين العمل وبين خاتمة الإنسان، قد يكون العمل مختلفا عن الخاتمة، يعمل عملا صالحا ويختم له بالسوء أو العكس. لكن هنا لا بد من التنبيه على أمر مهم، وهو أن الخاتمة لا تكون إلا بناء على ما علمه الله تعالى من حال الشخص، بمعنى ليس من حكمة الله تعالى ورحمته أن الإنسان يصلح ظاهرا وباطنا ويختم له بسوء، هذا لا يحدث، تمام، جزما يعني، هذا ليس تأليا على الله، هذا لا يحدث، تمام. إنما الذي يختم له بخاتمة السوء لا بد أن تكون عنده دسيسة في قلبه، لا بد أن يكون في قلبه شيء، وهذا غالبا ما يكون كبرا، الإنسان يكون متكبرا معجبا بنفسه، يظن أنه لا يمكن أن يضل ويحسن الظن بنفسه، فتأتيه الفتنة والعياذ بالله فيتأثر بها، تمام. العكس صحيح أيضا، الذي يكون على عمل سيء ويختم له بخاتمة حسنة يكون في داخل قلبه عنده خير، ربما يكون هذا العمل السيء شهوة غالبة لا يستطيع أن يقاومها، ولكنه صادق في التوبة، إنما يضعف فقط في العزم والإرادة، ويضعف في العمل والالتزام، لكن هو في قلبه كاره لما يفعل ويريد التوبة فعلا، فهذا يوفق للتوبة في آخر عمره والله أعلم. إذن الارتباط بين الظاهر والباطن لا بد أن يستحضر هنا. ولن نذهب بعيدا في المسألة، في حديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن فيما يبدو للناس هناك شيء في الباطن لا يعلمه الناس، فهذا الشيء الباطن هو الذي يغلب عليه ويؤدي إلى الخاتمة والعياذ بالله التي علمها الله أزلا ونزل الكتاب بناء على ذلك. يعني عندما كتب عليه أنه شقي، هذا بناء على سبق علم الله فيه بهذه الدسيسة فختم له لأجلها. تمام. وعلى هذا تكون الأمور، ونسأل الله السلامة والعافية. إذن المطلوب من الإنسان أن يحسن ظاهره وباطنه، وأن يعتني أكثر بالباطن، لأن الظاهر مدعاة للزينة والرياء، والإنسان يحرص على تحسين ظاهره لأجل الناس، إنما المهم هو الباطن. فإذا صلح الباطن فهذا هو أساس النجاة، وهذا هو سبب، وهذا هو سبب الخاتمة الحسنة بإذن الله تعالى. فالاعتبار يكون بالباطن، احرص على ذلك، واحرص على تحقيق الإخلاص وتحقيق النية الصالحة، ونق قلبك من الأمراض والدخائن والدسائس، فهذا هو الأساس الذي تبنى عليه الخاتمة، نسأل الله حسنها. قال رحمه الله الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث متفق عليه، والرواية الثانية لمسلم. المسألة الأولى قوله من أحدث أي اخترع، وقوله في أمرنا أي في ديننا، وقوله فهو رد أي مردود باطل. المسألة الثانية الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا فيه تفصيل، لأن العمل كلمة العمل تشمل أمرين: إما أن يكون عبادة، وإما أن يكون عادة. فالعبادات مبناها على التوقيف. إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لو فسرنا العمل هنا بالعبادة، إذن لابد من دليل قبل أن يعمل، لابد من دليل قبل أن يعمل. إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي من أتى بعبادة بدون دليل. طيب لو فسرنا العمل بالعادة، الأصل في العادات الإباحة إلا ما خالف الشرع. إذن من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي من عمل عادة ليست موافقة لشريعتنا، يعني فيها مخالفة، فيها معصية. فهذا أيضا، أو هذا اللفظ من جوامع الكلم، لأنه دخل فيه العبادات والعادات على حسب أو على نحو ما بينا في حديث الأعمال. المسألة الثالثة قوله فهو رد، ذكرنا أن معناه البطلان. مردود كلمة رد مصدر بمعنى مفعول، رد بمعنى مردود أي باطل. طيب إذن العمل الذي ليس عليه أمر الشرع هو عمل باطل، وهذا صحيح. فالأصل في أي عمل يخالف الشرع عبادة أو عقدا أنه باطل، إلا ببعض التفصيلات والاستثناءات، وهذا محله في أصول الفقه ليس هنا، إنما الذي يعنينا الآن أن تعرف هذا الأصل. الأصل في الأعمال المنهية عنها شرعا أنها ماذا؟ باطلة، لا يعتد بها. المسألة الرابعة تعريف البدعة الذي يستفاد من هذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة هو أفضل ما يستحضر أو يؤتى به في تعريف البدعة، لأنه سهل جدا وليس فيه أي إشكال أو غموض. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. في أسهل من هيك؟ من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في هذا الدين شيئا ليس منه. إذن البدعة شيء يتدين به وليس من الإسلام، في غاية السهولة. طيب، التعريف العلمي للبدعة، يعني من ناحية التعريفات والاصطلاحات وهذه الأشياء، يقولون طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. تمام؟ إذن هي طريقة محدثة في الدين مخترعة تشتبه بالطرق الشرعية، لأن فيها شبها بالعبادات الصحيحة التي جاء بها الإسلام، ولكنها ليست كذلك، إنما تشتبه بها فقط، ولكنها في الحقيقة ليست من العبادات الشرعية. والقصد منها المبالغة في التعبد لله، الذي يأتي بهذه البدع والمحدثات يفعل هذا بقصد التعبد والزيادة في التقرب والاجتهاد فيه. تمام؟ إذن خاصة البدعة أولا أنها أمر محدث، أي مخترع. إذن الشيء الذي هو ثابت في الشرع لا يسمى بدعة. يعني مثلا عندما قال عمر رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح على إمام واحد، قال نعمة البدعة هذه. هل هذه، هل كلمة البدعة هنا بمعنى البدعة المذمومة شرعا؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر بعينه ثبت في السنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أن تكون البدعة هنا بالمعنى المذموم، إنما هي بالمعنى اللغوي، يعني هذا شيء انقطعنا عنه فترة ثم رجع مرة أخرى. تمام؟ خاصة البدعة أولا أنها أمر محدث. ثانيا، طيب قبل ثانيا، هذا الأمر المحدث إما أن يكون في أصله أو في وصفه. يعني هذا الأمر الذي يتدين به إما أن يكون من أصله هكذا ليس من الإسلام، ليس له أصل يمكن أن يعود إليه في الإسلام، كمثل الرهبانية. الرهبانية ليس لها أصل في الإسلام، وإما أن يكون له أصل ولكن يدخل عليه الإحداث في صفاته وهيئاته ونحو ذلك، وهذا هو الأغلب في البدع التي تقع في الإسلام. تمام؟ الصلاة لها أصل أم لا؟ لكن عندنا شخص يصلي بطريقة معينة، يرتبها ويرتب فيها أذكارا وعددا من الركعات ووقتا في السنة أو في الأسبوع إلى آخره، فهذا يسمى إيش؟ بدعة، لكن باعتبار الوصف. والبدعة قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في العمل، فاعتقادات أهل البدع كلها بدعة. تمام؟ يعني كل الآراء المنحرفة التي ندرسها في العقيدة تسمى ماذا؟ بدعا، لكنها بدع في ماذا؟ في الاعتقاد. البدع العملية هي التي تقع في العبادات أو فيما سوى الاعتقاد. تمام؟ إذن خاصة البدعة أنها شيء محدث في أي أمر يتعلق بالدين. ثانيا، أنها مختصة بالدين، مختصة بالدين أي بشيء يتقرب به إلى الله. فالإحداث في أمور الدنيا لا يسمى بدعة، لا نقول الطائرة بدعة والسيارة بدعة والقطار بدعة والكمبيوتر بدعة لا، إنما هذه كلها بدع من حيث اللغة، اختراعات يعني، لكن هل هي مذمومة شرعا؟ الجواب لا. متى تذم؟ إذا استعملت في معصية الله. تمام؟ لكن هي في حد ذاتها هل هي مذمومة أو لا؟ ليست مذمومة. تمام؟ المعصية أيضا ليست ببدعة، المعصية ليست ببدعة، لأن المعصية ليست قربة، لا تفعل على سبيل التعبد والتقرب، بل المعصية تفعل على أنها شيء خطأ، والعاصي يعلم أنه مخطئ ويعلم أنه مخالف لله تعالى. تمام؟ فهذا شيء مهم جدا حتى تضبط البدعة وتميزها عن غيرها من الأشياء التي ربما تشتبه بها. قال رحمه الله الحديث السادس، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. المسألة الأولى قوله الحلال بين والحرام بين، أي واضح بأوصافه الظاهرة التي تدل عليه. فالحلال الصرف واضح بأوصافه الواضحة لا يشتبه فيه أحد، ما أباح الله تعالى من الطعام والشراب والملبس والنكاح هذا كله واضح. وكذلك أيضا الحرام البين الذي لا يشتبه فيه أحد هو أيضا معروف للجميع. المسألة الثانية قوله وبينهما أمور مشتبهات، هنا الإشكال، الإشكال في هذه الأمور التي تسمى مشتبهات، أي تشتبه بالحلال والحرام، فهي منزلة بين الحلال والحرام تشتبه بهما، فلا يدرى هل هي من الحلال الخالص أو من الحرام الخالص. المسألة الثالثة قوله لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها كثير من الناس، ومعنى قوله كثير أن هناك من يعلمها وهم قليل، وهذه القلة هم أهل العلم، فالاشتباه يكون غالبا على عوام المسلمين لأنهم ليس عندهم من العلم والبصيرة ما يمكنهم من معرفة هذه الأشياء، وأما العلماء فإنهم يعرفون حكمها بما لديهم من العلم والبصيرة. وهذه المشتبهات عندما نقول هي معلومة للعلماء أي لمجموعهم، بمعنى أنه يمكن أن تخفى على بعضهم، ليس من شرط العالم الواحد أن يكون محيطا بكل شيء، فقد تخفى عليه مسألة، لكن لا تخفى هذه المسألة على كل العلماء، هذا لا يجوز، لأن الحق لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة، ولا بد أن يعرفه ولو واحد في هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. المسألة الرابعة قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ أي طلب البراءة، واتقاء الشبهات فيه طلب البراءة في الدين والعرض، بمعنى أن الإنسان يتخلص من القدح والذم في دينه وعرضه، ففي الدين بمعنى أنه يتخلص من الإثم، لأن الشبهات قد تكون حراما، فإذا وقع فيها يكون قد وقع في حرام ويبوء بالإثم، فعندما يستبرئ لدينه فهذا معناه أنه يبرئ نفسه من الوقوع في الإثم. والبراءة في العرض أي من قدح الناس فيه، لأن المشتبهات أمر يدعو إلى الريبة، فالناس عندما يرونه يأتي أمرا مريبا يتكلمون فيه، لأن هذه علامة التهاون والتساهل في مثل هذه الأشياء، فالمسلم يطلب البراءة لنفسه، يطلب البراءة لدينه وعرضه حتى يسلم من هذه الشوائب. المسألة الخامسة قوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي من تجرأ على الوقوع في الشبهات فإنه يكون عرضة للوقوع في الحرام، ويتوقع منه ذلك، لأن الذي يتجرأ على الوقوع في الأمور المشتبهة يكون عنده نوع من الاستخفاف والتساهل في الدين، وهذا الاستخفاف يتزايد ويتزايد حتى يقع في الحرام الصرف الذي ليس فيه شبهة. إذن الشبهات كما سيأتي في الحديث هي الحريم الذي يحول بين الإنسان وبين الوقوع في الحرام. ويدل على ذلك المثل الذي ذكر في الحديث: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى المقصود به المكان المحدد، يعني مثلا هناك مكان يملكه شخص ترعى فيه أغنامه فيحدده بحد بسور حتى لا يدخل فيه شخص غريب أو حيوان غريب. فلو جاء راع من الخارج بأنعامه وجعل يدور حول هذا الحمى فإنه يمكن أن يقع فيه أو يقع فيه شيء من حيواناته التي معه، فكذلك الأمر هنا تماما. طيب، هنا بيان حكم الشبهات. ما حكم الشبهات في نفسها؟ الجواب: حكمها الوقف، بمعنى أننا نتوقف فيها، لا نقول هي في نفسها حلال جزما أو حرام جزما، بل نتوقف حتى يستبين أمرها. تمام. ومعنى التوقف أننا لا نفعلها، أننا لا نفعلها، لكن فائدة التوقف أننا لا نصرح بكونها حلالا أو حراما، بل ننتظر حتى يتضح حكمها وننظر نلحقها بأي قسم. المسألة السادسة: ألا وإن حمى الله محارمه. لكل ملك حمى، والله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك، فحماه جل في علاه هو ما حرمه على الناس. هذه هي المنطقة التي لا يجوز لأحد أن يتجاوزها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فمحارم الله تعالى هي الحدود التي لا يصح لأحد أن يتجاوزها. تمام. فمن ترك واجبا أو فعل حراما فقد تجاوز هذه الحدود. فكذلك الذي يتعرض للشبهات يكون قريبا من هذه الحدود ويخشى عليه أن يتجاوزها فيقع في الإثم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول: إذا أردت أن تحافظ على نفسك من الإثم فاعلم أن هناك حائلا بينك وبين الإثم وهو الشبهات، فاتق الشبهات وابتعد عنها حتى تسلم من الإثم. المسألة السابعة: قوله ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر. هذا هو ما ذكرناه منذ قليل في قضية التلازم بين الظاهر والباطن. إذن البدن يعتمد على شيء واحد، ألا وإن في الجسد مضغة، هذا الشيء الصغير الذي ربما لا ينتبه له كثير من الناس ولكنه يعتمد عليه البدن كله. فهذا الشيء الصغير لو انصلح انصلح به الجسد كله، ولو فسد فسد به الجسد كله. فالقلب هو الأساس الذي يحرك البدن، هو ملك البدن والجوارح رعيته، فعلى حسب ما يأمرها تفعل. الإنسان عبارة عن إرادة وعمل، العمل يتبع الإرادة. أين الإرادة؟ في القلب. فإذا أحب القلب شيئا تحركت الجوارح حتى تفعله، وإذا كره شيئا انقبضت الجوارح حتى تتركه. فهذا القلب يتوقف حال البدن عليه بصلاحه أو فساده. فهذا هو التلازم بين الظاهر والباطن. من انصلح باطنه انصلح ظاهره، ومن انصلح ظاهره كان هذا علامة على انصلاح باطنه، والعكس إلا في حالة النفاق والرياء، هذا شيء آخر. في حالة النفاق والرياء يتصور الاختلاف بين الأمرين، لكن في المعتاد الذي هو المعهود من حال الإنسان لا يمكن أن الإنسان يفعل شيئا صالحا ويكون باطنه فاسدا، ولا يمكن أن يفعل فعلا فاسدا ويدعي مع ذلك أن باطنه صالح، فهذا لا يقبل منه، بل لابد من التلازم والارتباط بين الأمرين. نقف هنا إن شاء الله.